الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، عباد الله، لا أفسد للقلب من النظر إلى الصور المحرمة، أي تكرار النظر إلى ما حرم الله من النساء، فإن ذلك مآله إلى الزنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيما رواه البخاري في صحيحه: كتب لابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. قال: العينان تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، فمصافحة الأجنبية حرام، لأن هذا يحرك لفاحشة الزنا. كذلك الرجلان تزني وزناها المشي، فمن مشى إلى فاحشة الزنا وإلى الموعد لإقامة هذه القاذورة فإنه زنى برجليه عياذا بالله. قال الله تعالى في كتابه، وبعد أن قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال الله تعالى في كتابه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. واليوم أعداء الله من العالم الشرقي والغربي يحركون الغرائز المحرمة ويظهرون العورات في أوج ما يثير الغرائز وهذه القاذورات، وذلك لإفساد الشباب والفتيات. ألم ترى أنك وأنت تتجول ببصرك فيما يفيدك في جوالك من المعرفة، ثم يفجأك دعاية لامرأة كاسية عارية ترقص، أو لما، أو شريط كامل من نساء كثر يريدن التعرف، لما هذا الغزو؟ لما؟ لإفساد الإسلام بإفساد شبابه. فعلى المسلم حينئذ ألا ينساق وراء هذا النظر المحرم الذي يزينه الشيطان، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال: وقل للمؤمنات. بعض الناس يشتد على الرجل، يقول لا تطلق بصرك، حتى المرأة لا يجوز أن ترفع بصرها وتراقب رجل أجنبي. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن أيضا ويحفظن فروجهن. فدل على أن إطلاق البصر محرك لشهوة الفرج، فأوجب سد الذريعة بغض البصر. وقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل لا تزنوا، ليغلق الله عز وجل على عباده رحمة بهم سبحانه وحكمة عظيمة كل الأسباب المؤدية للزنا. شوف، ما قال لا تزنوا، قال ولا تقربوا. فمن ذلك الاختلاط الماجن، أن يختلط الرجال بالنساء كاشفين عوراتهم، وهذا يؤدي إلى الزنا، وهذا حرام كما بينه هيئة كبار العلماء. ومن ذلك الخلوة بالمرأة الأجنبية، وقد يخلو بها من طريق الهاتف تتحرك شهوته، فتقول: أنا الآن أكلمك من حجرة ما معي أحد، وأنت تقول: وأنا ما معي أحد، فتحرك الغرائز عياذا بالله. شعور بالخلوة، حتى بالهاتف قد تشتعل الفتنة لهذه الفاحشة العظيمة. والأشد المكان أن يغلق عليهما باب، فإن الشيطان سيكون رسول لها، رسوله إليها ورسولها إليه، فما خلا رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وتجد بعض الجهلة من الأسر يخرج ويترك الشاب مع الخادمة في المنزل، تعال اطلع معنا، يقول لا والله أنا عندي مذاكرة، عندي اختبار، ثم يجلس والخادمة في المنزل، وهذا خطر، فإن هذا قد هذه الخلوة قد تدعو للفجور بهذه الخادمة، وقد يوقعها في الفتنة. فعليهم ألا يجعلوا الشاب يخلو بالخادمة في المنزل، يأخذون الخادمة معهم أو الشاب معهم. وقد يزني الكهل، يقول الإنسان هذا رجل كبير فلا يقع في الفاحشة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيمط زاني، يعني طلع شيبه وهو يزني، إذن ممكن للشيب أن يقع في الزنا، فحينئذ ما يجوز أن نقول خل الخادمة عنده إلا إذا كان مقعد، فلا يكون فيه أدنى شهوة، هذا أمر آخر. والمقصود سد كل الأبواب للزنا، ومن ذلك الغناء، فإنه يهيج على الزنا، تكون المرأة عفيفة ثم تسمع الوصف والعشق فيتحرك قلبها للفاحشة. قال بعض سلفنا رحمه الله، قال الغناء رقي الزنا، كان المغني وهي لا تشعر يرقيها حتى يلتفت قلبها للوقاع المحرم وهي عفيفة، وكذا الرجل يكون عفيف فيسمع ما يهيج من الوصف ولقيت المعشوقة وخسرها وإلى آخره، فيقع في نفسه توق الفحشة. ولذلك قال الله تعالى ومن الناس من يشتري من يشري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قال ابن سعود والذي لا له أنه الغناء. وما روى أيضا البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليكونن أقوام أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، في رواية يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخهم الله قردة وخنازير عياذا بالله. ومن ذلك سفر المرأة بلا محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري مسلم لا يحل، حديث ابن عباس لا يحل لامرأة أن تسافر مع غير ذي محرم. قال ابن حزم في رحمه الله قال أبحر ثلاث من النساء من غير محارم بالسفينة وسافرت في الأندلس أو في كذا ثلاثة أشهر في البحر من غير محارم، قال فمارست إلا والقبطان أو البحارة أو أحد البحارة زنى بالنساء الثلاث، لأن خرجنا من غير محرم، فإن حينئذ في ضعف الرقيب تهيج قوى الشر، والعلاج المحرم في السفر. بعضهم يقول الرفقة الصالحة، هذا خطأ. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل كما ذكر ابن تيمية كما في صحيح البخاري إني اكتبت في غزوة كذا وصار الخروج علي واجب يعني، وإن امرأتي خرجت حاجة قال ارجع، يعني أصبح محرم لها واترك الجهاد في سبيل الله، فهل ينقله النبي لمستحب أما هو أوجب؟ فنقله النبي من الجهاد إلى أن يخرج مع امرأته بمحرم، ولم يستفصل زوجتك معها رفقة صالحة أو لا. قال الشافعي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فقال له على كل حال معها رفقة ما مع رفقة اذهب وخرج معها. فسفر المرأة غير محرم يؤدي إلى الزنا. ومن ذلك من أسباب الزنا المس كما ذكرنا في أول كلمة مس. يقول النبي ما بايع النبي امرأة إلا بالكلام، ما يبايعون مصافحة مع أنه أتقى الناس النبي، مع ذلك ما يضع يده في يد امرأة، كما يقول بعض الجهلة يقول والله أنا لما صافح فلانة هي زي أختي. هذا النبي كالوالد للناس النبي، ومع ذلك لا يصافح أي امرأة كبيرة ولا صغيرة في البيعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يدك رأس أحدكم بمخيط من إيش؟ من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. ومن أسباب الزنا تبرج النساء وتعريهن، تلبس المرأة ضيق بحيث أنه يحجم مفاتنها، أو رقيق أو عرياني عياذا بالله، وقد لعن النبي من فعل ذلك من النساء. فروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يكون على مسيرة كذا وكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب الزنا تعطر المرأة عند الخروج في السوق أو حتى وهي تمشي إلى الصلاة في صلاة التراويح أو صلاة العشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء، أو كما قال، وقال أي امرأة استعطرت فخرجت إلى قوم ليجدوا، اللام هنا العاقبة ليس للعلة، ليجدوا ريحها فهي زانية. وأمر أبو هريرة امرأة شم منها رائحة الطيب أن تغتسل غسل الجنابة، نسأل الله العافية. ومن أسباب الزنا الوصف، بعض الجاهلات تسعد زوجها تقول والله تعرفت اليوم على جارة جسمها كذا ونهديها كذا، تصف عوراتها عياذا بالله، فهذا يحرك الزنا ويفسد القلوب. نعم، فالنبي قال لا تنعت المرأة لزوجها كأنه يراها، نهى النبي عن ذلك عن النعت. ولذلك قال الله تعالى في كتابه في سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى أن قال أو نسائهم. قال الشافعي فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف رأسها عند امرأة نصرانية ممرضة يعني أو غيرها، لأن النصرانيات يذكرن الوصف لأصدقائهم ويغرون بالمرأة، فيجب أن تكشف رأسها عند أخواتها المسلمات. نعم، ومن أسباب الزنا النظر إلى الأفلام الخليعة والتي فيها ما يسمى بأفلام الجنس، أن يرى الزنا كفاحا، وهذا أسفل انحطاط ينحط بها الناظرون إلى الشاشات، يسفل لهذه الدرجة أن ينظروا جهارا إلى هذه الفاحشة. فليعلم أن من وصل إلى هذا الحد فقد سود قلبه حتى انحط إلى هذه الرتبة التي لا يبالي فيها بمعاصي الخلوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أناس بحسنات كأمثال جبال تهامة ثم ينسفها الله، منهم قال كانوا إذا خلوا بمحارم الله إيش انتهكوها. ومن أسباب الزنا المجاهرة بذكر ما يذم شرعا من قصصه، يقعد الفاجر أمام أصحابه يقول والله أمس شفت واحدة بالسوق وتعرفت عليها وذهبنا إلى فندق وما أدري شلون، هذا حرام، هذا يهيئ للزنا. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما خرج بعض السنن يصبح الرجل قد ستره الله فيكشف ستر نفسه وهو يتمادح ويتفاخر بهذا، فما أقبح ما فعل من جريمة، يعني يمدح نفسه بذلك، لكنه لو استحل كان كافر، لكن مجرد المدح لا يعني كفره، لكن اقترب من الكفر عياذا بالله بهذه السماجة وذكر قصة القاذورة هذه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستثر بستر الله، فإن من أبدل لنا صفحتها قمنا عليه الحد. ومن أسباب الزنا تعطيل الحد، فالزاني ينبغي أن يخوف بأنه إذا كان محصن يعني تزوج قبل 40 سنة ثم ماتت زوجته ثم زنى يرجم. بعض الناس الجهل يحسبون الرجم إذا كانت زوجته قائمة وخانة، يعني اثنين يرجمون، رجل قائم في الزوجية ورجل ماتت زوجته ولو قبل 50 سنة، فقد ذاك نعمة النكاح. فإذا زنى وليس عنده زوجة يرجم لأنه ذاق النكاح، فيرجم حتى الموت نسأل الله العافية. والزانية البكر أو الزان البكر يجلد ويغرب 1 سنة، فهذا أردع، وليشهد عذابهما طائفة. نعم. ومما ينفر من الزنا ويكون علاج ذكر العذاب الذي يصيب الزاني والحد. فالنبي مر بقوم في تنور يضيق علاه ويتسع من أسفله، كلما سفعتهم النار ضوضوا وصاحوا، فيه نساء ورجال عراة، قال: من هؤلاء؟ قال: الزنات والزواني من أمتك يا محمد، نسأل الله العافية. وحينئذ يجب على من وقع بشيء من هذه القاذورات أن يستثر ويتوب. قال الله تعالى في كتابه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرمها إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. البشرى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا وكان الله غفورا رحيما. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لأن الشيطان يأتي يقول: خلاص فعلت، خلاص أحسن لك ترك الصلاة، أنت رجل، إلى آخره، يقنطه. لا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله غفور رحيم. فحينئذ ينبغي الإنسان يبتعد عن كل أسباب الزنا، من النظر إلى هذه الشاشات، وكذلك نظر لصور المذيعات يلقين الأخبار ويتشهاهن بالنظر إلى وجوههن يغض بصره. نعم. سئل قال علي، قال النبي لعلي: يا علي لا تتبع النظر النظرة، فإن الأولى لك والثانية ليست لك. وسئل النبي عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. ورأى شاب، وهو من؟ الفضل، مع أنه شاب مراهق، ينظر إلى امرأة في الحج فأخذ برأسه والفتاة لكي لا يفتن بهذه المرأة، حول رأسه لكي لا ينظر إليها. فعلى المسلم أن يحترس من هذه الفاحشة، لأن متى ما وقع فيها خرج الإيمان من قلبه وهو يقع، حتى يكون كالظل ثم يرجع إذا نزع. ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن نسأل الله العافية، فليجتنب أسبابه. ولا يمعنى ذلك أنه يستغني عن الزنا بالاستمناء. قال ابن عمر: المستمني نايك نفسه عياذا بالله، نفر من هذا بهذا عياذا بالله. قال الله تعالى في كتابه: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فيجب على الشابة والشاب ألا يستمنوا، لأن هذا إهدار للماء، ماء الحياة. واحفظ منيك واجتبيه فإنه ماء الحياة يراق في الأرحام وفي البلاليع، ويصير اضطرابات نفسية ويصبح الشخص ضعيف لا يستطيع الفراش إذا تزوج. فعلى المسلم أن يترك الاستمناء أيضا ويترك هذا. وأشد الفواحش اللوطية، وهي أن ينظر لأمرد ويتشهاه ويقع فيه. فإن النبي قال: من رأيتموه يفعل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. فعليه أن يردد النظر للمردان ويخلو بهم، بل يعرض ويغض بصره عن النساء والمردان، حتى البنات الصغار الذين لم يبلغنا إذا كان فيهن جمال امتلاء في البدن. قال الزهري يجب غض البصر عن البنات الصغار لأنهن قد يحركن الشهوة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ قلوبنا وفروجنا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.